بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك. وصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. والنقع التراب على الرأس، واللقلقة الصوت. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. قال: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة: الميت يعذب ببكاء الحي عليه. قال: باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فسمع صوت صائحة فقال: من هذه؟ فقالوا: ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال: فلما؟ قال: فلما تبكي؟ قال: فلما تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع.
فدل هذا على أن البكاء الذي هو دمع العين هذا لا يؤخذ عليه الإنسان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. فدمع العين هذا لا يستطيع الإنسان أن يدفعه إذا لمت به مصيبة أو نزلت به نازلة فحصل ذلك، فلا يؤخذ عليه الإنسان. أما ما يؤخذ عليه الإنسان هو النياحة التي تدفع إلى وقوع في محرم كلتم خد أو شق جيب أو دعاء بدعوى الجاهلية. إذن فالأمر على قسمين: أمر جائز وهو دمع العين، وأمر غير جائز وما دفع إلى محرم وغير هذا.
شيخنا، تبويب البخاري ما يكره، ليست النياحة حرام؟
إيه؟
تبويب البخاري رحمه الله ما يكره من النياحة ليست حرام؟
لا، يعني ما يكره يعني ما يمنع، وليس القراءه الشرعية التي هي بالإصلاح الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: باب. ليس منا من شق الجيوب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لصم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه
رضي الله عنه وعن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. فقلت بالشطر؟ فقال لا. ثم قال الثلث، والثلث كبير أو كثير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تظرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة. وقال الحكم ابن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال رضي الله عنه قال وجع أبو موسى وجعا شديدا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
وكل هذا تأكيد لما ذكرناه من أنه يجب الصبر عند المصيبة، والصبر حبس النفس عن الاتيان بمحرم، وهذا المحرم إما محرم قولي وهو دعوة الجاهلية، كان تقول المرأة يا جملي يا فلان يا علان يا كذا يا كذا، أو أن يكون هذا أيضا أمر بالفعل وهو لطم الخد وشق الجيب، ولهذا بوب البخاري هذه التبويبات ونوع بينها. قوله أنا بريء ممن برئ منه محمد صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من أصحاب هذه الذنوب، فالنبي يبرأ من كل محرم صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذه البراءة تعني كفر من فعل هذا؟ الجواب لا، لا تعني كفر من فعل هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، وقوله أنا بريء وغير ذلك، هذه لا تقتضي كفر من فعل، وإنما ليس على طريقتنا ولا على هدينا، وأنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة التي تحلق رأسها عند المصيبة ولا تشق جيبها وغير ذلك من ممن تأتي هذه الأفعال المحرمة حال نزول المصيبة. نعم.
قال رحمه الله باب ليس منا من ضرب الخدود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن.
طبعا قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، اختلف السلف في هذه الصيغة ليس منا، منهم لم يفسرها وجعلها على بابها وأنها تذكر هكذا ولا تؤول لتكون ردعا لصاحب المعصية، يعني ما يقال في فيها بتأويل، ولكن يقال ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعا الجهرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بل تفسر حتى تزيل اللبس الذي قد يفهم من هذه الإطلاقات، وأن المراد ليس منا يقتضي الكفر مثلا، ليس منا يعني ليس على الإسلام، فتفسر التفسير الصحيح ويقال ليس منا أي ليس على طريقتنا ولا على هدينا فتفسر. وهذا هو قول الجمهور أنها تفسر، هذه الألفاظ تفسر. وبعض السلف يرى أنها لا تفسر، تبقى على حالها كذا من باب الرد، وهكذا كل النصوص التي يرد فيها النفي فإنها تبقى هكذا ولا تفسر، لتكون هذا هذه الألفاظ أردع للآتي لهذه المعاصي بدلا من أن يتهاون الناس حينما يعرف الناس أنه ليس منا يعني ليس على طريقتنا. خليها كذا ليس منا حتى يتشدد أو يشدد على صاحب المعصية بهذه الألفاظ. ويمكن أن يقال لو كان الإنسان يتكلم مع من يعي هذا المعنى فلا بأس أنه يبقيها ولا يؤولها، أما إذا كان يخشى أن يفهم هذه الألفاظ ما فهمت الخوارج حينما كفروا بالمعاصي، الخوارج أخذوا مثل هذه النصوص ليس منا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جروبه وإقه، إلى غير ذلك من الألفاظ، أخذوها فكفروا بها وحملوها على ظاهرها. إذا كان الإنسان يخشى ذلك فإنه يفسر حتى لا يقع اللبس، وإلا فالأصل أنه يوصل ويخبر بهذه الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتركها بلا تفسير.
قال رحمه الله: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال إنههن، فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال فحث في أفواههن التراب، فقلت أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه.
فدل هذا على أن من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن أن ذلك من الأمر الجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى شهداء أحد شهداء مؤتة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس في المسجد يعرف في وجهه الحزن، فدل هذا على أن من يعرف أو عرف في وجهه الحزن حال المصيبة أن ذلك لا يتنافى مع الإيمان بقدر الله عز وجل، فالإنسان يؤمن بأن الموت من عنده سبحانه وأن ذلك بقدر الله، ومع ذلك يحزن ويبكي بدمع العين، هذا لا يتنافى. فلماذا بوب البخاري هذا الباب؟ ليصحح هذا الأصل، ألا وهو أنه قد يفهم أن النبي لما حزن على هؤلاء أنه بذلك يكون مثلا نقص إيمانه بأن الله عز وجل يحيي ويميت، وبأن يعني أو أن هذا يتنافى مع الصبر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتنافى مع الصبر، الحزن أو بكاء العين ما يتنافى مع الصبر، لأن هذه أشياء فطرية أو طبيعية أو لا يتملك الإنسان نفسه فيها. قوله في حديث أنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. هذا في مشروعية القنوت في النوازل، إذا نزل بالمسلمين النازلة فإنه يشرع القنوت يعني الدعاء حتى ترفع هذه النازلة. وهذه النازلة يعني الشيء العام الذي يصاب به المسلمون ويكون شيئا عاما مدمرا كتسلط عدو أو غير ذلك. هؤلاء القراء كانوا من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخدع قوم رسول الله حين قالوا نريد هؤلاء يعلموننا أمر ديننا، فلما أخذوهم وذهبوا قتلوهم فلم يغادروا أحدا، وكانت مصيبة عظيمة أن يقتل هؤلاء القراء، حوالي 70 أو 100 من القراء، كانت مصيبة عظيمة جدا. فقانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليه، فدل هذا على أن القنوت في النازلة هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا دل على أن هذا القنوت إنما مرجعه إلى الإمام، إلى الإمام، إذا كان الإمام ممن يعلم الأمة هذا ويعنى بهذا، فإذا كان الإمام إمام المسلمين أو الحاكم يعنى بمسألة القنوت فإننا نتوقف حتى يقنت، فإن قنت قنتنا، لأنه ليست كل نازلة كان النبي يقنت فيها، ليست كل نازلة كان النبي يقنت فيها، لما قنت النبي في بعض النوازل ولهذا يرجع في ذلك إلى الحاكم أو إلى السلطة الدينية كما الشيخ الأزهر كوزارة الأوقاف أو كذا. أما إذا لم يكن هناك عناية بالقنوت ولم تكن مثلا الدولة تخبر الناس مثلا بهذا أو تعلم الناس بالقنوت أو كذا، إذا لم يكن كذلك وترك الناس لأمرهم فلا بأس للإنسان في النزلة العامة أن يقنت دون الرجوع إلى السلطان، لأن السلطان ما عنده دراية بهذا، ما يأمر أصلا، ما يأمر، فلا بأس مثلا لو أنه قنتت مثلا السعودية أو كذا أن الإنسان يتابعهم في ذلك. ولكن دعاء القنوت يشترط فيه أن الإنسان يدعو بما توافق مع النازلة وألا يزيد على ذلك. أما أن تتحول أو يتحول دعاء القنوت ليكون خطبة من الخطب ويحاول الإنسان فيها أن يصفي الحسابات، فيأتي مثلا يقول مثلا اللهم أنقذ مثلا إخواننا مثلا في سوريا، اللهم عليك بمن خذلهم، اللهم عليك بهذا المجلس العسكري الذي مش عارف ايه، وعليك بمن عاونهم من مجلسي الشعب والشورى، وعليك بمن مش عارف، لا، ويخطب خطبة ويحاول من خلال دعاء القنوت ان ايه ان يقرر اصولا، ان يقرر اصولا. نقول لا لا قف، انما تدعو دعاء يليق بالنزلة وتنتهي، اللهم يعني احفظ اخواننا، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين مثلا في سوريا، وتنتهي المسألة على هذا وخلاص. وبعض الدعاء يغني عن بعض، لكن الإنسان يتحول إلى خطبة يحاول أن يؤصل فيها أصولا معينة هذا لا يجوز. ونحن قد كنا نسمع ذلك حتى في المملكة، يأذن الحاكم ولكن بعض الناس المتحمسين الحزبيين إنما يستغل هذا فيدعو على إيه؟ على من يشاء مستغلا دعاء القنوت. هذا لا ينبغي، وإنما يقتصر الإنسان في دعاء القنوت على حال النازلة فقط. إذن هل يلزم إذن ولي الأمر في دعاء القنوت؟ نقول الأمر على قسمين. الأول إن كان ولي الأمر أصلا مما يأذن أو لا يأذن، يعني عنده عناية بهذا، كان مثلا تنزل وزارة الأوقاف أو الشيخ الأزهر بيانا بهذا، إذا كان هذا من عددها نتوقف. ليه يا أخواني؟ ليه بنقول ولي الأمر؟ لأن البعض قد يعتبر بعض ما ليس بنازلة نازلة. يعني مثلا نيجي دلوقتي مثلا واحد هيعيد من الإخوان مع واحد من الوطن، يعتبر هذه نازلة الآن، يلا الناس تترك الإسلام وتختار العلمانيين، فيعتبر هذه نازلة فيدعو مثلا. واحد ثاني مثلا يجي في ميدان التحرير وقد قتل 10 أو 20، فاعتبر هذا من قتل المسلمين، يلا يطلع يعتبرها نازلة ويدعو.
وهكذا ترجع إلى الأهواء. لهذا مرجعها إلى الإمام ضبط لأصل نازلة. طيب، فإن كان الإمام إذن ممن يعنى بهذا ويوصي، فإننا ننتظر حتى يوصي الإمام. القسم الثاني إذا لم يكن للإمام عناية، أو الحالة الثانية إذا لم يكن للإمام عناية بهذا، لا هو الذي يأمر ولا هو الذي ينهى ولا يعطي تعليمات في هذا، فحينئذ نقول في هذه الحالة لا بأس بالقنوت دون رجوع الحاكم، لأن الحاكم أصلا ما يعتبر هذه المرجعية، فلا يرجع في ذلك إلى الحاكم، ولكن يقنط الناس بشرط بشرط أن تكون نازلة فعلا نازلة عامة في المسلمين، كأن يصاب المسلمون مثلا بقحط أو يتسلط عليهم عدو خارجي أو كذا، يعني نازلة فعلا عامة، ويستحب الإنسان يتابع فيها مثلا البلد التي يأذن فيها الإمام كالمملكة مثلا أو كذا، فيستحب أن يتابع في ذلك، وأيضا يقتصر في دعائه على محل النازلة ولا يزيد على ذلك حتى لا يدخل بعد ذلك فيما هو محظون شرعا. نعم، وهو نعم هو ما نقول إذا كان سلطة دينية، الشيخ الأزهر، وزارة أوقاف، مفتي، المهم أن يكون أحد من الدولة. ما هو الدولة يعني الدولة أو ولي الأمر، يعني ولي الأمر يعني السلطة الدينية، لأن يعني ولي الأمر خلاص فوض السلطة الدينية في هذا. فإذا جاءك من المفتي أو جاءك من شيخ الأزهر أو جاءك من وزارة الأوقاف، يعني من مسؤولين في الدولة، نعم هذا هو ولي الأمر. نعم.
قال رحمه الله: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرظي: الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة قال: فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة، قال: فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن.
الله أكبر. الحسنة بعشرة، حسنة الصبر كوفئة وظل يثنى عليها وسيثنى عليها إلى آخر الزمان، ومع ذلك من الولد إلى العشرة، فإنها قد رزقت بولد اسمه عبد الله، رزق بتسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن، يعني ليسوا أولادا عاديين كمان، يعني أولاد وقد حفظ الجميع القرآن. وهذا لعظم موقف أم سليمة رضي الله عنها، فإنه ليس موقفا عاديا، هذا يا أخواني خارج المعهود. ولهذا بواب البخاري قال: باب من لم يظهر الجزع عند المصيبة. من لم يظهر إيه؟ الجزع أو حزنه عند المصيبة، هل هذا يكون قاسي القلب؟ وهل يلام على ذلك؟ نحن مر معنا الآن باب من يبكي، باب من كذا، وتظهر منه هذه، باب من يعرف فيه الحزن. نقولها كل هذه مقامات. المقام الذي كانت عليه أم سليم هنا مقام عظيم جدا، وقد هداها الله عز وجل إلى هذا المقام الرفيع الذي درست به أمة الإسلام. هذا المقام خاص، وهذا قد يقوم ببعض الإنسان بالإنسان في بعض الأحوال حين يعلو الإيمان ويعظم جدا، فيعين الله عز وجل الإنسان على هذا المقام، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فأم سليم لما مات ولدها وجاء أبو طلحة أخبرت أهل بيتها أنه لا يخبر أحد أبا طلحة حتى أكون أنا، وجعلته في ناحية من البيت. فلما سأل أبا طلحة فين ولدي، لأنه كان متعلقا به، كلما دخل قال أين ولدي أين ولدي، فقالت لعله هدأت نفسه، هدأت إيه نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح. هذه مدارس طبعا. هل هي كذبت ولا ما كذبت؟ ما كذبت، إنما عبرت التعبير المحتمل اللي يسمونه التوريه، قد هدأت نفسه، هو فعلا هدأت نفسه، ولعله قد استراح، نرجو أن يكون قد استراح. فهذه كلمات، فما يأتي بقى الواحد يعني يطلع في الدور بقى جديد يقول لك أنا يعني يجي بقى عايز يعمل زيادة، ولا والله ابنك كويس بس راح يلعب مع أصحابه شوية بس، ويعمل بقى أنه يعني زي أم سليم. لا، أم سليم ما قالت أنه راح يلعب مع أصحاب ولا راح يلعب مع الأولاد أو راح مثلا كذا، إنما تكلمت بهذه الكلمات التي هي صديقة فيها، ومع ذلك يفهم زوجها غير المراد منها. ولهذا قال وظن أبو طلحة أنها صديقة، هي صديقة بس يعني ظن أنها صديقة فيما قالت في الظاهر. ثم قدمت له العشاء ثم تجملت حتى وقع بها في لفظ، طبعا هذا مختصر، في لفظ بعدما قضى حاجته قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعروك عالية ثم أرادوها أكنت تحزن لذلك، تغضب لو ناس أعطوك عالية؟ سبحان الله، كل هذا ولدها ميت في البيت. العادة إيه يا أخوان؟ اللي يفعل هذا الرجل ولا اللي يفعل هذا المرأة؟ اللي يفعل هذا الرجل، إنما المرأة معروف صوتها يأتي بالناس من آخر البلد. إذا ماتت دجاجة، كيف إذا مات ولدها؟ هذا إذا ماتت دجاجة، فكيف إذا مات ولدها؟ أعلم بعض الناس، هذا رجل أعرفه يعني قد تجاوز 80 من عمره، إذا كلم زوجته هو إلى الآن يعني ما يكلمه إلا بالسب واللعن وكذا، ويرميها بالحذاء، وأولاده يضربهم ويشتمهم، وكل يعني ما عنده أدنى رحمة لا بزوجة ولا بولد، وكان عنده بهائم يعني. فلما مرضت بهيمته، هو صاحب مال يحرص على هذه الأشياء، فإذا بولده ويراقبه من بعيد وهو لا يدري عن ولده، فجعل يأتي إلى بقرته ويهمس في أذنيها ويمسح عليها، معلش يا حبيبتي يا طيبي أطيب يا حبيبتي وكذا، ولأنه يخاف على ماله. فقال الولد والله ما تفعل هذا معنا، يعني شوف مع الولد ومع الزوجة هكذا، أما مع البقرة 12,000 15,000، فإذا بيمسح عليها معلش يا حبيبتي معلش هطيب إن شاء الله معلش وهكذا. فبعض الناس قد يكون أرحم ببهيمته من هذا. فأم سليم مصاب وخطير، ولكن سبحان من أعانى حتى كتمت هذه المشاعر الطبيعية. ثم إن المرأة قد تكتم، لكن يظهر لا شك على وجهها ما أنها تتجمل حتى تأتيها زوجها كمان يجامع، هذا جماع لا يمكن الإنسان سبحان الله يعني كيف تقوى عليه المرأة، يعني ممكن حتى لو تنزل ممكن أقول واحد مثلا قد تقدم الطعام، أما مسألة الجماع هذه صعبة صعبة يعني صعبة، هذه مسألة لا يمكن. أنا يعني أظن لو حصلت وفاة في بيت قد يبقى البيت 40 يوما ويحصل فيه هذه الحالة، فكيف بليلة الوفاة؟ ولكنه الإيمان إخواني الذي يعني تتحطم أمام تلك يعني الأمور التي قد يبالغ فيها حتى تكون أمور الجاهلين. ثم قالت أرأيت لو أن قوما أعورك عليا ثم أردوها كنت تغضب بذلك؟ قال لا، قوم أعورون عليا وأردوها، سهلة الجواب النظري سهل، لا عادي ياخدوه. قال طيب فاحتسب ولدك عند الله، ولدك ما تحتسب ولدك عند الله. فقام مغضبا وقال تركتيني حتى تلطخت، ثم أخبرتيني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي، شوف انظر بقى ماذا يقول النبي يا أخوان، شوف تعليق النبي، تعليق النبي كان على موقف وهو أعز ما يكون في القصة، إذ لا تطوع النفس قط الطبيعية يعني نفسها على هذا وهو الجماع، فقال لعل الله أن يبارك لكم في ليلتكم. انتبه، الجماع هذا خارج عن حدود العادة، هذا ما يفعله إلا من عظم الإيمان في قلبه، لهذا انتظر المكافأة. فإن من احتسب عند المصيبة احتسب واسترجع وفعل مثل هذا فإن الله تبارك وتعالى لن يضيعه بل يكافئه. لعل الله أن يبارك لكم في ليلتكما. حملت باء أم سليم بعد ذلك حملا ثم ولدت ولدا، وكان أيضا يوم ولادة هذا الولد كان هناك آية من آيات الله عز وجل، لأن أبا طلحة كان هو أم سليم مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما عاد النبي من السفر وعرس بالمدينة يعني قبل أن يدخل، أتاها المخاض قبل أن يدخل النبي المدينة، فقالت أم سليم يا أبا طلحة لقد جاءني المخاض، أنا الآن سألد، جاءني المخاض. فشق ذلك على أبي طلحة لأنه لن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، سيبقى منشغلا بزوجته، فظل يدعو الله عز وجل بجوار زوجته يقول يا رب والله ما دخل نبيك مدخلا ولا خرج قط إلا كنت معه، يعني أنا اليوم سأحرم الدخول مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قالت يا أبا طلحة، قال نعم، قالت ذهب الذي كنت أجد، ما عاد في مخرج. فصر بذلك صرا عظيما، ثم دخل المدينة فولدت أم سليم ولدا هو عبد الله. هذا الولد رزق 9 من الولد كلهم قد قرأ القرآن، يبقى الحسنة بكم؟ بعشرة، هذه حسنة عظيمة. فالإنسان قد يكافئ على الموقف الواحد بل وعلى اللفظة ما قد يفتح عليه بذلك فتحا عظيما. ولهذا انظر إلى أم سليم رضي الله عنها كيف كافأها الله عز وجل مكافأة عظيمة لما ذكرت قولا يقال عند المصيبة قد علمها إياه زوجها أبو سلمة. دخل أبو سلمة وحديثه عند مسلم يوما على أم سلمة فقال لها والله لقد سمعت اليوم من النبي صلى الله عليه وسلم قولا لو أحب لي من الدنيا وما فيها. قالت وما ذاك؟ قالت قال أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل بالإنسان مصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا يعني أجر الله في مصيبتي وأخلفه خيرا منها. فتعلمت هذا الدعاء أم سلمة رضي الله عنها. فلما توفي أبو سلمة قالت هذا الدعاء، قالت فما هو إلا وقت ثم أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم يخطبني، فكفأها الله عز وجل بذلك. نعم.
ليه؟
لا، التزين الذي لا يخرج إلى حد الزينة، التزين يعني الإعداد، تهيأت تهيئا طبيعيا، فمثل غسل شعرها ومثل نظافة ثيابها، وليس التزين هو وضع الكحل وكذا وكذا مما يخرج عن العادة، ولكن تهيأت تجملت بالجمال الطبيعي الذي لا يدخل فيه الحد المحظور وهو وضع هذا ولبس الذهب وغير ذلك. نعم، يعني معنى تهيأت التهيؤ الذي دفعه إلى أن يأتيها. نعم.
قال رحمه الله باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى.
نعم، هذا تبويب جيد، الصبر عليه مكافأة عظيمة وثواب جليل، لكن الصبر الذي يحمد عليه الإنسان ويثاب عليه متى هو؟ حد إيه؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وضع النبي صلى الله عليه وسلم ضابط لهذا الصبر ألا وهو وقت نزول المصيبة. إنما بعد أن تنزل المصيبة فتلطم خدا وتشق جيبا وتدعو بدعوة الجاهلية وبعد أسبوع تقول يلا الحمد لله على عطاء الله عز وجل وكذا وكذا، ليس هذا هو الصبر الذي يؤجر عليه صاحبه. وإن كانت إذا توقفت بعد ذلك واحتسبت وكذا لها أجر، ولكن ليس هو الأجر الذي يقال أجر الصابرين العظيم. هذا مقيد بما يكون عند الصدمة الإيه الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، تحصل المصيبة أول ما يأتيك الخبر إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا المرأة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أتاه النبي في القبر ولا تبكي وأمر بالصبر، قالت لو جاءك ما جاءني لكنت كذا وكذا. فلما علمت أنه رسول الله وأتته صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يبقى إذن الصبر الذي يؤجر عليه الإنسان هذا الأجر المشروط في نصوص الكتاب والسنة والمعروف، هذا مقيد بما إذا كان عند الصدمة الأولى. أما إذا كان بعد ذلك فإنه إن أجر عليه الإنسان إلا أنه لا يكون كالإيه، لا يكون الفضل الذي جعله الله عز وجل على الصبر حينما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القيل وكان بئرا لإبراهيم عليه السلام قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان بئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا على أن هذا القول مما لا يؤخذ عليه الإنسان أن يظهر حزنه بالقول فيقول وإن بك لمحزونون، أن هذا مما يباح للإنسان. ولهذا قال عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، يعني وأنت أيضا تبكي مثلما نبكي إذا مات ولدك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف إنها رحمة. وهذه الرحمة يعني معناها طبيعية، يعني أن الإنسان لا يؤخذ عليه رحمة، يعني هل تكلفني أنا، هل أكلف بأنني لا أدمع إذا مات ولدي أو إذا مات أبي أو إذا مات أمي أو هذا صعب، هذا صعب. إنها رحمة، إنها رحمة ورقة جعلها الله عز وجل في الإنسان فطرة. ثم أتبعها بأخرى، أي يعني بدمعة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لمحزون في لفظ، وإن لله وإن إليه راجعون، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا القول أيضا مما قد يقال عند نزول المصيبة. فإذا نزلت بالإنسان مصيبة يمكن أن يقول هذا: إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخرجني خيرا منها، إن لله وإن إليه راجعون، وإن لفراقك يا فلان لمحزونون. هذا يقوله الإنسان، هو من الأقوال التي تشرع عند نزول المصيبة. نعم.
قلنا هذه مقامات،
هذه مقامات كلها جائزة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي هنا، يحزن هناك ويضع على وجه الحزن. أم سليم تفعل هذا، كل هذه مقامات وكلها ممدوحة، وكلها ممدوحة، هذه رحمة. وأم سليم رضي الله عنها ما ينفى أنها بكت أصلا لما نزل دون سليم، ما ينفى أنها بكت، ولكنها تحملت قبل ما جئ زوجها، فلما دخل زوجها أظهرت له هذا كله لتهون عليه تلك المصيبة، فهذا لا ينفي أنها بكت، ما ينفي، ولكنها فعلت هذا لما أتى أبو طلحة رضي الله عنه لتظهر له هذا الأمر وتخفف عنه. وحتى لو ما بكى الإنسان في هذا الموضع وفعلت كلها مقاما، لا بالعكس، بعض السلف ضحك لما قطع إصبع المرأة، ضحكت، قطع إصبع ضحكت، فقالوا لها تضحكين وقد قطع إصبعك؟ فقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها. فهذه مقامات، قد تستحضر الأجر وتتعمد أن تظهر ذلك للناس من أجل أن تعلم. فلا يقال إذن يستحب الإنسان إذا نزل المصيبة أن يضحك، لا، هذا كل من باب التعليم، هي تعلم من حولها ويتستحضر معنى معينا. فلهذا المعاني هذه تختلف إيه مقامته، هذه مقامات يمكن يكون هذا عند فلان عند فلان، ممكن يكون هذا عندك اليوم وآخر مقام آخر عند غدا، لكن كله يدور في الحد الذي أذن الإنسان فيه، أو يعني سومح الإنسان فيه، أن يبكي، أن يقول مثلا إن لله وإن لا يرجعون وكذا وإن بك لمحزونون، أن يضحك، أن يصبر ولا يفعل شيئا من هذا، كل ذلك جائز إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب البكاء عند المريض. قال: حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. قال: باب
هذا على أيضا يعني الرخصة في البكاء عند المريض كما يكون عند الميت، وأن ذلك لا يكون عند الميت فقط بل أيضا عند المريض، أي مصيبة، فالمصائب متعددة، منها الموت، منها المرض، منها فقد المال، منها نقص الثمرات، واحد بكى لما حرقت أرضه، واحد بكى لما سرق ماله، هذا كله جائز، هذا كله جائز، ولا يعاقب الإنسان عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى عند مرض سعد بن عبادة رضي الله عنه، فهذا دل هذا على الجواز. نعم.
قال: باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره بأن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن، وذكر أنهن لم يطعن، فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن عبد الله بن حوشب.
فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحثوا في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء.
يعني لن تستطيع أن تفعل ما أمرك به النبي، احثوا في أفواههن التراب، ولا أنت لتركت النبي. كل شوية يجي للنبي: يا رسول الله النساء فعلنا، يا رسول الله النساء فعلنا. النبي يقول له: انهاهن. قال إلى أن قال في الثالثة في الثانية: غلبنا. قال: خلاص يلا روح، ضع في أفواهنا التراب. وكان النبي يعني ينكر هذا ويشدد على هذا الأمر، لكن هل أنت بفاعل؟ خلاص أنت اختصر على نهيهن عن المنكر ولا تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا تنتظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: خلاص اتركهن أو كذا، سيقول لك هذا الأمر. ولهذا قد يكون الأرفق بالعالم ألا يخبر بشيء معين، لأنه قد يأمرك فيه بشيء شديد ما يسع إلى أن يأمر بهذا أو ينهى عن هذا، فأنت تصرف بقى. يعني أنت إيه تصرف، يعني مثلا تقوم بالأمر فربما اتسع صدرك أو أخذت وأعطيت وكذا، إنما حينما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تنتظر من الرسول بعد المرة والثانية وكذا، إلا أن يقول النبي ويشدد في ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. قال: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ وامرأتين، أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى.
فدل هذا على أن هذا الأمر عند النساء صعب، عند النساء لأن لقلة صبرهن. ومعنى قول النبي قول معطية: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، المراد به النوح المعروف، المراد به المعروف وهو لطم الخد وشق الجيب ودعوة الجهرية، المعروف من هذا، ليس بكاء الإيه، ليس دمع العين ولا البكاء المعروف. نعم.
قال: باب القيام للجنازة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال الزهري: أخبرني سالم عن أبيه قال: أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: زاد الحميدي: حتى تخلفكم أو توضع. قال: باب متى يقعد إذا قام للجنازة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان قال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق. قال: باب من تبع جنازة فلم يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. قال: حدثنا مسلم قال يعني ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. قال: باب من قام لجنازة يهودي. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال زكرياء عن الشعبي عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة.
هذه أبواب يعني أربعة تدل على مسألة القيام للجنازة ومتى يقعد للجنازة. ولم يورد البخاري رحمه الله تعالى هنا أيضا القعود إذا مرت الجنازة ولعله الله أعلم بأن معتمد على حديث علي ولعله ليس على شرطه. مسألة القيام للجنازة إذا مرت هل إذا مرت بالجنازة يقوم؟ لأن هذه النصوص تدل على ذلك. أو يقعد كما جاء عند مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد. فبعض أهل العلم رأى أن الجمع بين الحديثين أنه يجمع بينهما على النسخ فيقول كان القيام هذا أولا ثم نسخ بعد ذلك فيشرع القعود وعدم القيام. وبعضهم قال لا نسلكون مسلك النسخ بل نقول يمكن أن نجمع بين هذا ونقول هذا دل على الجواز أي من شاء أن يقوم فليقوم ومن شاء أن يقعد فليقعد فيكون الأمر إيه يعني صار فيه رخصة من شاء أن يقوم فليقوم ومن شاء أن يقعد فليقعد. ولعل هذا يعني يكون أقرب أن الأمر يكون الإنسان فيه مخيرا بين القيام وبين القعود. وعليه إذا مرض الإنسان جنازة فقام إذا مرض به حتى تتجاوزه فلا بأس بذلك فإن قعد فلا بأس أيضا بذلك. نعم لسه نجد الآن فتحرير إذن مسألة القيام والقعود إنه على إما على النسخ فيكون فيه القعود أو على الجواز فيبقى الأمر على ما هو عليه. وهذا الأولى أن يقال هذا جائز إن قعد وإن إيه وإن قام. فإن قام يقوم متى؟ يقوم إذا مرت به حتى تتجاوز. هذه مسألة. المسألة الثانية إذا كان الإنسان يمشي مع الجنازة من المسجد مثلا إلى القبر هل يشرع له أن يقعد قبل أن توضع؟ لا لا يشرع له ذلك. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان في جنازة فأخذ بيد مروان فجلس قبل أن توضع فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا يعني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال أبو هريرة صدق. دل هذا على حرص الصحابة على السنة. ولو قلت ولو كانت الصورة قليلة فأبو سعيد لما أبصر أبو هريرة ومروان جالسين وقد جلس أبو هريرة لعله نسي السنة هذه لعله نسي فجلس هو ومروان فلما جاء أبو سعيد أخذ بيد مروان وقال والله لقد علم هذا اللي جالس معك هذا أبو هريرة لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه صدق. أيوة نعم صدق. حرص الصحابة على الأثر. ما قال أبو هريرة دعنا يا رجل احنا تعبانين سهلة ولا قال مروان لا تشغلونا أنتم وكذا. لكن كان الصحابة يعظمون هذا جيدا. ولهذا لما كانت السنة عظيمة على الصحابة رضي الله عنهم لما كانت السنة عظيمة كان أيضا ترك السنة عظيما على النفوس. أما لما تهون السنة على الإنسان أيضا يهون التفريط فيها فيكثر التفريط بل ويدخل الأمر في ترك الواجبات وفعل المنهيات ولا نلتفت إلى ذلك. ربما ما ننهى إذا لطم الخد وشق الجيب. يعني الآن مثلا من الآن قد يموت الواحد لو ميت ويأتي بصرادقات وربما يأتي بمقرئ والأخ ما يقول له شيئا، بل لعل الأخ يقول إيه أصل لعله غلبه أهله على ذلك أو لعله كيت وكيت وكيت. طيب أنت قل له كيف تفعل هذا، ليس هذا من السنة، وقد وقع في محرم لأنه بقى جلس قبل ردع الجنازة أو لم يجلس، هذا أمر قد لا نفعله أبدا، يعني لا ننصح فيه ولا نتكلم. أو يأتي واحد اليوم يقوم على الجنازة بعدما تدفن ويخطب خطبة عصماء ثم يدعو دعاء جمعيا حتى صار مميزا لفكر معين، وصار بعض الناس يحرص على هذا، يقولوا تعالى معنا الدفنة اليوم عشان تقول الكلمة بعد الدفنة. بل وأخبرت أن بعض الأماكن صار يعد في المقبرة ميكروفون وكذا بحيث الذي يذكر بعد هذا يأخذ هذا الميكروفون ويدعو الدعاء الجماعي. بعض الناس يروح عشان يدعو الدعاء الجماعي من أجل من جماعة الإخوان ولا من جماعة كذا، وصار سمت على جماعة الإخوان أن الواحد يذهب إلى هناك ويذكر بعد هذا ويدعو دعاء جماعيا للميت. ومهما تقول بقى ليس هذا من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يدعو دعاء الجماعة. مهما تقول ما التفت لك أحد، يعني الدعاء حرام يا شيخ، ويعني الدعاء حرام، حرمتم الدعاء. طيب هل مروان قال كده؟ يعني الجلس حرام يا شيخ. السنة كان السلف كان الصحابة يعظمونها جدا. في صحيح مسلم لما جاء طلاب ابن مسعود إلى ابن مسعود بعدما عاد من صلاة الصبح إلى بيته وكذا، فقالوا فنادوا عليه فخرج، فقالوا والله ظنناك قد نمت. فقال أنا أنام في هذه الساعة، ما كان لآل ابن مسعود أن ينام هذه الساعة، أي وأن يخالف هذه السنة. إنسان يبقى إلى طلوع الشمس ويذكر الله تبارك وتعالى وكذا، ما كان لآل ابن مسعود أن يترك هذا الساعة. فكان الصحابة يعظمون هذا، ولهذا كانوا يسألون عن السواك ويسألون عن تخنين اللحية والأمور التي قد تبدو عندنا وربما ماتت، فلم يعد أحد يتكلم عن السواك، وقل من يحمل السواك وقل من يستعمله فضلا أن يعرف فقهه، مع أن الصحابة رأوا في ذلك بدقة. جاء في الصحيحين عن حديث أبي موسى فيما أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أبو موسى دخلت عليه ويتسوك وقد وضع السواك على لسانه، يقول يتهوع، كانه يتهوع، هذا الوصف الدقيق من أبي موسى رضي الله عنه. لكن لما تهون السنة يأتي بعد ذلك التهاون في الفريضة، ويأتي بعد ذلك الوقوع في المحرم، ويأتي بعد ذلك الوقوع في الشركيات. فما عدنا اليوم نقول يا فلان ما لك جلست قبل الجنازة، ولكننا اليوم نأتي للجنازة ونقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا أم العواجيز. لم يعد الأمر هنا قصير أنك تجلس قبل أن تضع الجنازة أو لا تجلس، صار الأمر كدين أبي جهل، بل هو دين أبي جهل يدعو الناس المقبور اليوم. فبدلا من أن ينفع الميت بالدعاء صاروا ينتفعون من الميت بطلب الدعاء وطلب الشفاعة وطلب المدد وغير ذلك. انظروا شوفوا الأمر يبدأ بإيه، الأمر يبدأ بشرر صغير وينتهي بحرق دين. لهذا ينبغي على طلبة العلم ألا يتهاونوا ولا يجروا على عادة قومهم، ويدع الإنسان الأمر والنهي وتذكير الأمة بهذه الأشياء. لا ينبغي لطالب العلم الذي بصره الله عز وجل أن يكون كالعامي الذي لا يبالي بالسنة. ولا تبالي يا أخي، هذا يقول لك دول متشددون، دول كمان السواك. شوف الأمة عمالة تحرق ويتكلم في السواك، شوف الأمة عمالة وكأن ما عدلنا الأمة، الأمة ألا يعون أنهم الذين خربوا الأمة ودمروا الأمة لما تركوا السواك ولما تركوا التذكير بهذه الأشياء الصغيرة؟ هم الذين دمروا الأمة. أول ما تيجي شوف اعمل حسابك، أحد فينا يجرؤ اليوم يتكلم في على المنبر في خصال الفطرة؟ في أحد منا يجرؤ اليوم يتكلم خطبة في السواك؟ في أحد منا يجرؤ اليوم يتكلم في أداب قضاء الحاجة؟ والله الناس تقول له أنت عيب عليك ضيعت وقتنا، عيب عليك يا رجل، كمان السواك هتعملونا في خطبة؟ إذا كان إحنا يعني عابنا الناس كثيرا، قالوا ما عندكم إلا تقصير الثياب واللحية؟ لاحظ أن تقصير الثياب واللحية ها؟ أن اللحية واجبة وأن تقصير الثياب واجب، وأن الإنسان إذا يعني هذا في المحرمات، في المحرمات. طيب لو طلعت اليوم تخطب في السواك ماذا سيقول هؤلاء؟ يا أخي دي مش سلفية أبدا، دي مش سلفية أبدا، إن الأمة تحرق الآن وكذا وبعدين نتكلم في السواك. طب عايزين نتكلم لكم بالأحداث ماشي، لا مظاهرات يا أخي أنت بتكلمها بالأحداث، هذا الكلام ما ركوش غير الكلام في الخروج والمظاهرة. طب قولي بس نعمل لك إيه إن كلمناك في الأحداث، واخد بالك؟ قلت هذا ليس الذي نريد، وإن تركنا وكلمناك في السواك قلت الأمة بتحرق، قولي بس نعمل لك إيه يعني؟ ما يطلبه المستمعون يعني، الواحد ياخد كشف حساب كشف الأول قبل ما يأتي للمنبر. يا جماعة إيه يا عم عبد الحميد نكلمك النهاردة في ايه؟ عم عبد الحميد يقول كلمنا مش عارف في كذا، والتاج محمد وهكذا، نطلب الاول نعمل كشف. يبقى الناس يضعون خطة للخطيب، وعليه فلا ينبغي لطالب العلم حقيقة ان تموت السنن بتقصيره، واعلم ان هذه السنن هي حياض الدين وهي سياجه، فان ماتت تلك السنن اقتحم الناس الواجبات ووقعوا في المحرمات، ثم صار الأمر بعد ذلك إلى الشركيات والكفريات والإلحاد في دين الله. ولهذا صرنا الآن في وسائل الإعلام نسمع هذا الكلام، يصل الأمر ببعض الدعاة، لا أقول بعض العوام، إلى أن يقول لا أنت أحسن من علي ولا أنت أسوأ من معاوية. يا الله يا الله، وتحترق وانت بتتكلم وتتنطط وانت بتتكلم، تنطط على ايه؟ افلام. اول مرة نسمع ممثلين اسلاميين ونرى ممثلين اسلاميين، عرفنا الممثلين وما هم عليه، الممثلون خريجوا معاهد التمثيل لكن خريجوا المساجد ايضا اسوأ، يعني تخرج على لساني هذا ليه يا اخوان؟ هذا لما نسي التذكير بالسواك، ولما لم تقم الامة بهذا الامر. شوف مروان يريد أن يقدم الخطبة على الصلاة في العيد، ويأتيه أبو سعيد ويخبره ليس هذه السنة، مع أن تقديم الخطبة أو تأخيرها لا يؤثر على صحة الصلاة، هي سنة، خطبة سنة كانت في الأول صحة الصلاة، لكن السنة أن تكون بعد الصلاة. لكن جاء من يذكر ولا لا؟ جاء من يذكر، جاء من يذكر، فقل الأمر أو عظم. كان السلف على رأسهم الصحابة يعظمون هذا، ولهذا الحقيقة الإنسان يستصغر نفسه يا إخواني عند مثل هذه الآثار، ويعلن فعلا أن بونا شاسعا. اليوم إحنا بنتكلم في أصول الدين تكون معنا أو علينا، ومع مين؟ مع دعاه، مع دعاه إلى الله عز وجل في أصول وثوابت. يعني أنت الآن تتناقش مع أخيك كطالب علم في سواك، اليوم ما تتكلم معه في سواك، لكن بتتكلم في ثوابت، ومع ذلك أنت المتشدد، أنت المتنطع. يا أخي اتق الله يا أخي، الأمة بتحرق يا أخي، كفى تمزيقا يا أخي للأمة، يا أخي كفاك تمزيقا للأمة. هيئة كبار العلماء ولا ما أدري إيه اجتمعت على كذا، كفاك تمزيقا، قد أجمع العلماء على اختيار فلان الفلاني إلا من ليس فيه خير. ما شاء الله، شوف البيانات الجميلة، بيان وقد أجمع العلماء على اختيار فلان إلا من لم يكن فيه خير. عمركم شفتوا صياغة بيان كده؟ مش مثلا قد اتفق العلماء على اختيار فلان إلا مثلا بعضهم باجتهاد مثلا مرجوح، إلا ما لم يكن في خير. ده ايه ده؟ هو احنا بالضبط في ايه يعني؟ احنا هذه بلطاجة هذه ولا كيف هذا؟ هذه حتى الصياغة علمية يعني امر عجيب. فصارت المسائل الان في الثوابت واصول الشريعة. اصول الشريعة، هل هذا من دين الله ولا ليس من دين الله؟ هل هذا من دين محمد ولا ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فضلا ان يكون محور الكلام حول السواك، او ان يكون محور الكلام حول خصلة من خصال الفطرة. ولهذا تتسوق بالشمال ولا باليمين؟ يا ترى السنة بالشمال ولا باليمين؟ تبحث الآن شمال أو يمين؟ الأمة تحترق وأنت تبحث السواك بالشمال ولا باليمين؟ والله ما عز الدين إلا يوم أن بحثت هذه المسائل وعظمت هذه المسائل، لأن أمة تقف مع السواك لن تقول قط مدد يا بدوي أو مدد يا حسين قط. أقول لأحد الدعاء الكبار في نظر الناس والمشايخ الكبار، أقول له تنزل إلى مصر ولا تتكلم في التوحيد، ما تتكلم إلا في قضية مدخلة ونحن في بعد عنها وغير ذلك، حتى شيء اسمه مدخلة تتكلم فيه، تتكلم في التوحيد، تكلم في السنة، أمتك تحتاج إلى هذا. أنت ما سمعت حد بيقول مدد يا بدوي؟ ما سمعت أحد يقول مدد يا أم العواجيز؟ ما عندك للقضية هذه؟ كيف تبرير هذا الداعي السلفي؟ يقول ليس باللازم أن أتكلم في التوحيد غيري يتكلم، أو أشرح رسالة غيري يشرح. ثم شاء الله، لكن لازم تتكلم في المداخلة، لازم. لكن مش مشكلة التوحيد، غيرك يتكلم في التوحيد وغيرك يشرح الكتب. أتحمل إيه؟ يعني أنت محتاج مثلا 30 سنة إلى 7 أيام عشان تنقله إلى أن يحس هذا الإحساس. الإحساس ده مش هيشترى. انك انت امتك بتحترق على التوحيد، انك تدمع على توحيد تلك الدمعة، مش هيشترى. مسكين 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 ان تعلم هذا وتجادل يعني. ولهذا قلت له انا لي والله يعني كلمة انا انصحك بها، انا اقول لك قول جزاك الله خير يا شيخ هشام على نصيحك وانا اعمل بها وتنتهي المسألة. وانت بتجادل ليه اصلا؟ يعني لماذا تجادل؟ لماذا كل هذا؟ قل لي يا أخي جزاك الله خير على هذا وإن شاء الله أفعل. لا. يعني أنت الآن تحتاج تقنع داعية، تقنع داعية إنه يتكلم في التوحيد ويتكلم في السنة خصوصا بعد غياب عن أمته وبلده. يعني أنا الآن لما هنزل مثلا قرية، أول ما أنزل على طول تلقائي أول موضوع لي في القرية سيكون عن التوحيد، لازم عن التوحيد، وأجمع الأمة على لأنني أعلم أنه ما سمعوا توحيدا إذا كان هذه القرية يعني ليس فيها إخوة أو كذا. فأول ما تنزل توحيد، دعوة الأنبياء، دعوة المرسلين، أول ما بتبدأ بذلك. لكن أن تقنعني يعني واحد يقول الخطيب الذي أنت يا خطيب يعني زي بعض الإخوة يطلع يعمل خطبة كاملة في شرك القبور، لو ما أنت عايز يعمل إيه؟ ده عمره كله في شرك القبور. أنت تنصح داعية على المنبر ألا يجعل خطبة كاملة في شرك القبور، والثاني يقول مش لازم يا أخي، مش لازم. إذا كان الناس بيشرحوا التوحيد مش لازم أنا أشرح التوحيد، إذا كان الناس بيشرحوا كتب مش لازم أنا أشرح كتب. بالله عليك ماذا تقول؟ وإذا جئت تتكلم قالوا سب العلماء. لهذا مثل هذه الآثار الحقيقة يعني معلش قد بنقف احنا إذا جاء مثل هذا، لأن الحقيقة تبعث في النفس الشجون حتى نعي إخواني هذا المنهج الرباني العظيم، وحتى نعلم هذه المسؤولية التي أماطها الله بنا تبارك وتعالى. ليس أن نطالب علم فقط وحصل ثناءات الناس وأعطي ما يرغبه الناس. الدين عظيم يا إخوان، ولهذا أصعب شيء العلم. أن تجهل مثل هذه الأمور أنت جاهل، لكن أن تعلم ثم تصرف الأمة عن دين محمد صلى الله عليه وسلم باجتهاداتك وسفسطتك، هذه أمر عجيب، أمر عجيب. هذه أمانة الدين تبلغها الأمة سنة وفرضا حتى لا تؤتى الأمة من قبلك، لأنك إن تركت مثل هذه الأشياء حتما ستسمع الشركيات، وحتما ستسمع الإلحاد في الدين. لما يقول واحد ما في فرق بين المسلمين وبين النصارى في العقيدة، ويخرج واحد كان يكفر ربما من يمر بجوار وزارة الداخلية، ربما يكفره، ومع ذلك يقول لا ما يقصد، هو أنا سألت قال لي أنا نسيت كلمة بسبب. شوف لما تركنا الكلام في السواك، لهذا أسأل أن يشرح صدرك لمثل استيعاب هذه القضية. ما تجلس تتنطع تقول والله أصلي ما أخطاء، وأصلي مش بدع، وأصلي أخطاء، وأصلي يعني نفع. نفع إيه؟ نفع إيه؟ وبينصحني أن لا أخطب خطبة كاملة في شرك القبور، نفع إيه؟ نفع إيه؟ تقصد تابع عاصي ما بيتوب على الصوفي، ما بيتوب على هذه الصوفي، تحصل كثيرا من الناس تابع على هذه الصوفي، يبقى لا تتكلم في الصوفية فلهم نفع، لهم نفع. ولا الشيعة ولا غير ذلك ولا الخوارج، قوام الليل وصوام النهار، نفع إنما يكون في تعليم الأمة الدين وصوله وفروعه، تعرف الأمة هذا الدين بنقاء وصفاء. يطلع البخاري، يطلع مسلم، يطلع أبو داود، يطلع النسائي، يطلع الترمذي، يطلع كتاب التوحيد، يطلع اللكائي، يطلع الصابوني، نربط الأمة بهذه الأصول، وتكون هذه قضايانا على منابرنا، نعلم الأمة ولو كره ذلك بعض الأفراد، لكن علم الأمة، أقم الحجة. لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. دي أمانة، أنا ما لي دخل بهذا يستجيب أو لا يستجيب. شوف يا أخواني قفوا مع هذا، الطائفة تقول لما تعظون قوما، انتوا لسه هتدعوا دول، تدعون دول، ده خلاص دول خلاص قوم طبع الله على قلوبهم. لما تعظون قوما لله مولكم او معذبهم عذابا شديدا ولو كان معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. لا تلومني يا اخي، لا تلوم يا اخي علي، لا تلوم محمد، لا تلوم كذا يا أخي، إذا اشتد في السنة لا تلم هذا، لم من فرط، لم من باع القضية، لم هذا، لا تلم أصحاب السنة. تعز الدين بحفاظ هؤلاء الصحب الكرام على هذه السنة العظيمة المباركة التي وقفوا وتباحثوا في أصغر الأشياء، وما كان حديثهم إلا أخبرنا وحدثنا. أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال أنا، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكنني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على الرقية؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأمم، وذكر الحديث. أمة تتناقش في هذا، أمة قوية عزيزة متينة، هذه السلفية، وربي هي السلفية بالحق، ليست سلفية البرلمانات، وليست سلفية الديمقراطية، وليست سلفية ولاية المرأة، وليست سلفية أنا ناوي إن شاء الله أجعل النائب نصراني. بارك الله فيك يا إسلامي وهداك الله، ناوي يجعل النائب عشان ياخد أصوات النصارى. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميرة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الصوت. ما هو عبد الصوت؟ إذا كان الإنسان عابدا لهذا الصوت، الصوت بالتاء، فإنه يفعل كل شيء من أجله. ولهذا اطمئنوا، أنا بقى الإسلامي لست العلماني، جاني واحد من كبار الإخوان وكذا، هو كان في المسجد بالأمس، فأخذني على جنب وقال يا شيخ والله بلغنا عنك كلام، أردت أن أتأكد منه، وأنا قلت الشيخ هشام ما يقول هذا قط. خير يا سيدي؟ قال والله قالوا لي إن أنت بتقول للطلبة يختاروا شفيق. قلت له أنا أنت ما تعرفني ولا إيه؟ ما تعرفني؟ أنا بتاع لا خروج لا مظاهرات لا ثورات لا برلمانات لا شفيق لا إخوان، ما تعرفني ولا إيه؟ قال والله نحرفكم قدر مبدأك وإحنا نختلف وكذا، لكن لما قالوا لي طب الحمد لله خلاص. قلت له شوف لو أعتقد هذا لقلته لك الآن. شوف كنا عند الباب الأخير، قلت الذي أعتقد أقوله هنا على طول، لسنا شيعة عندنا تقية نقول قولا ونخالفه، لا شفيق لا إخوان. فلقيت المسألة يبدو أنها منتشرة جامد في، وهذا كله من الكذب واستغلال الفرص لإسقاط الله. هذا مبدأ، هذا أصل. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم. من هنا استدل البعض على جواز الحداد، جواز الحداد اللي هما يعني الحداد ليس حداد الشرعي المعروف عندنا، ولكن يعني وقفة الحداد. يقول حتى ولو كان النصراني، شوف سبحان الله، شوف بقى شوف سبب الدخول في السياسة بغير ضوشة ماذا صنع. ما كان سلفي قط يفكر أن يعزي الأمة في موت نصراني، فلما قاموا عزوا الأمة في موت نصراني ورد عليهم يقولون نستغفر الله، مش الواحد إذا أخطأ يقول أستغفر الله، لا، تعالوا نبحث، هما كده مع بعض، تعالوا نبحث في الأحاديث في السير في أي شيء، يا ترى ممكن إيه اللي يخدمنا في هذا الباب، ممكن إيه اللي يخدمنا، ممكن إيه اللي يخدمنا. لما وقفوا دي أحداث، طيب ممكن إيه، ممكن إيه، ما في حاجة ممكن أستغفر الله، ما في حاجة ممكن أرجع، لا ممكن إيه، كويس أوي، لقينا حديث إن النبي قام لجنازة يهودي وقال إيه أليست نفسه، بس يبقى هو هذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة، وأنتم أن تقوموا لمن؟ طيب مر يهودي بكم فقمتم فأنكرنا عليكم؟ لا. وما أنتم عملتوا إيه؟ بلا جنازة قمنا دقيقة حداد، مظهر من مظاهر الحزن الجاهلي. طيب لكن القيام عند الجنازة مظهر من مظاهر اتباع السنة. فرق بين الحالتين والصورتين. الثالث أن القيام لجنازة يهودي لا تخدش الولاء والبراء، وأما تعزية الأمة في النصراني تخدش الولاء والبراء. أين الولاء وأين البراء؟ الثالث أنكم أضفتم إلى الفعل القول، فقلتم لقد كان النبي يعلمنا إذا نزل بنا مصاب أن نقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. في من النبي علمك تقول هذا؟ في من؟ في النصراني؟ يبقى أضفت إلى هذا. طب وانت هتجيب لي دليل منين؟ من أين ستأتي بدليل هذا؟ لا دليل منين؟ ولهذا الدليل ما نفعله، الدليل هو الواقع. طيب فدل هذا على أنه تدخل في ذلك حتى النفس اليهودية، فلا بأس بذلك. ولو أن الإنسان مرض به الجنازة يقوم الإنسان إذا مرض به الجنازة كما قال النبي. طب غير اليهودي النصراني مثله الكتابي فالذمي، لكن لو مرت جنازة بوذي لا هذا مشرك والعياذ بالله، المشرك البوذي كذا كذا، هذا لم يرد به النص ولا هو في معنى ما ورد به النص من الكتابي الذي له كتاب وكذا. أما البوذي والمشرك والملحد وغير ذلك فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس في معنى ما ورد به النص. أما نفس، لكن هذه نفس مخصوصة، هذه النفس مخصوصة، نفس المسلم قام النبي، نفس اليهودي قام النبي. النقيصة على هذا، لأن معلوم أن أهل الكتاب لهم مستثنيات، لهم مستثنيات عندنا في الشريعة، وخفت أحكامهم وأبيح طعامهم وأبيحت نسائهم، فأمرهم في الشريعة مبني على التخفيف في هذا. وهذا لعله من هذا القبيل، لعله من هذا القبيل. نعم. تذكير يعني الموعظة عند القبر اختلف فيها أهل العلم، والصواب أنها جائزة للحاجة، جائزة للحاجة، كإنكار، كتذكير، كمصاب جلل فيذكر اليوم، لكن لا يعتادها. قد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب الموعظة على القبر، وقد وعظ النبي على القبر، لكن وعظ أحيانا كما في حديث البراء، كما في حديث علي، فوعظ صلى الله عليه وسلم، فلو تفعل أحيانا لا بأس.